تعبيرا عن فرحهم بالخلاص الذي انتظروني فنالوه. ودي اللي قال عن سيدنا هناك من الآيات أبوكم إبراهيم اشتهى متهجنا أن يرى يومي فرأى وفرح. ومن هنا لكن ذات الفرح من كلمة المسيح نفسه أبوكم إبراهيم اشتهى متهجنا أن يرى يومي فرأى وفرح. ومن هنا لكن ذات الفرح. ففي الواقع ده معناه انه الفرح بالنسبه للارواح التي في العالم السفلي، على الرغم من انه الكنيسه لا تزال في وسخ النور مجلده السواد، لكن بنسميه ليس الفرح كتعبير استخدمه المسيح لعلمك وتعبير عن ارواح الناس اللي كانوا قاعدين مفضلين العالم. قال عنه الكتاب نظر المواعد من بعيد أيامها وصدقوها وعليهم منتظرين إن الفلوس كان مسبقا في وجه الإنسان. وفي هذا اليوم طبعا لما نزل المسيح إليه فرح، فلابد أنه كلمة الفرح جاية من هنا. وفي هذا اليوم أيضا سيدنا لما نزل قضاه مع هذه الأرواح فقد إيه فرحهم. وأيضا يسمى سبط النور لأنه أشرق على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، فهو النور الذي أشرق على الجالسين. والكلام ده طبعا جاء في المزمور وجاء في سفر إشعياء في أسفار الأنبياء. مين الجالسين في الظلمة وظلال الموت؟ اللي هم أرواح القديسين اللي كانوا قاعدين منتظرين يوم الخلاص. وايضا لانه هذا اليوم في اورشليم في القدس ليظهر نور على قبر المسيح منذ الابتداء في هذا اليوم بالذات، ولا زالت هذه المعجزه قائمه الى اليوم. وعشان كده يسمى ايضا سبط النور، اولا من جهه لانه اشرق على الجالسين الظلمه وظالمون، ثانيا لانه في نور فعلا بيظهر على قبر المسيح لغايه النهارده. كل الذين طبعا بيروحوا في القدس يشوفوا هذا النور. في حادثه طبعا حدثت في ايام لما كان ابراهيم باشا الكبير ابن محمد علي كان حاكم القدس، وتنبأ وترامت اليه الانباء ان في نور بيظهر، فقال ايه قراءه ده كلام فاضي. المهم ان هو وقال اشمعنى بطرق الهموم، فما احنا عندنا بطرق في مصر، فبعث البابا بطرس الجوي وقتها. ارسل البابا بطرس الجوي اللي هو 111 من بطرق في مصر، فاستدعاه بطرس قبيل عيد القيامه او قبيل الاستدعاء. فاول ما استقبله قال له هل تعلم لماذا استدعيته؟ ابراهيم باشا الكبير هو ابن محمد علي الكبير اللي له طبعا في ميدان الجمهوريه التمثال المعروف ده، كان اقيم حاكما على القدس في ايام محمد علي الكبير. فهل قال له انت اتعلم يا بابا لماذا استدعيته؟ قال له لا. قال له انا استدعيتك ليظهر عليك النور. قال له عليك ايضا يا باشا، هيظهر عليك ايضا، عليك انت يا باشا. المهم انه هو قال له انت تدخل بلاش البطل، قال له لا لا مش عارف ياكلنا، لانه هذا كرسي مش كرسي اسكندريه، ده كرسي اورشليم، فمش مش ده اختصاصي، ما اقدرش ابدا اني انا احل محل البطل بتاع اورشليم اللي ده واقع اساسي من قبلك، انما احضر معه وانت تكون معاه الثالث بتاعه. قال وهو كذلك، لكن بقى من كبريائه ومن يعني تزمته ما رضيش يدخل لجوه، قعد تعب منتظر على الباب. ولكن حور كنيسه القيامه بجيش، وكان يعني في فكره انه لو ما كانش الموت لو ما اضاعش الموت كان فعلا يحضر كنيسه القيامه. ده كان متوعد يعني. اللي هو محمد عليه الصليب الشهيد، فدخل مع بقيته وحصل تفتيش، تفتيش عن الفقرة بتاع الروم اللي جاي بقى من سلالة مالي يعقوب الرسول، من صاحب الكرسي ومالي يعقوب الرسول المسمى يعقوب الصغير، يعقوب الزبني هو أبو محمد، في واحد اسمه يعقوب الصغير أو ابن حنة أو يسمى يعقوب البار، وده طبعا ابن مريم أخت العذراء، يعني اسمه ابن حنة أو ابن كلوبا، وهو يعقوب الصغير اللي أصبح أول أسقف على أورشليم. كل الآباء الأسقف كانوا أسقف تعاملين، إنما يعقوب الرسول أصبح هو أسقف أورشليم. وبعد كده جم البطاركة اللي بعد منه، فدي أصبح يعني مثل روما، روما هم الأوام لغاية النهاردة لا يعني التقليد. المهم البطر القدس الجوي حضر مع بطيخ الروم، فإبراهيم فاشل كبير لأنه كان يشك في هذه العملية، فأمر بالتفتيش الدقيق يعني اللي هو غير لائق، فتش كل منهما تفتيش دقيق لعله يقول انهم ياخذ معاهم حاجه يعني طرش ولا كبريت ولا اي حاجه، مش قادر يصدق ايه النقطه اللي يطلع كلام فاضي وغلط حاجات زي كده، ففتشوا تفتيش دقيق. وعلى فكره لغايه النهارده باقي الحكومة الأردن إن برضه البطيخ يفتش كل سنة، بس النهاردة بقى يعني بذوق بأدب مثل الطريقة القديمة اللي عملها الفريق بعد كبير، فأصبح تقليد رسمي استمرار الفترة هو داخلي مستقبل لازم يفتش، بس بطريقة لطيفة طريقة ظريفة غير الطريقة الأولانية اللي كانت أيام الحمد لله، يعني عاوز أقول التقليد ده إلى اليوم تبع حكومة الأردن ودلوقتي طبعا في تبع إسرائيل، ده اللي يسموه استاتيكو، قواعد استاتيكو يعني القواعد الثابتة المستقرة. المهم إنه في تلك السنة إنشاء ربنا إن يطلع النور، وبعدين يطلع لغاية الكنيسة لغاية الباب الخارجي حيث كان الضريبة واتشق النور شق العمود، ولغايه النهارده كل واحد راح هناك يشوف العمود المشقوقه ومدحشه يعني النار حرقته، لغايه النهارده موجود يعني كل واحد يدخل الكنيسه في القيامه موجود لغايه النهارده علامه ثابته على هذه المعجزه التي تمت في ايام ابراهيم باشا الكبير اللي كان بيشك في هذه العمليه، لغاية النهاردة بقى في هذا العمود على كل واحد يروح هناك يشوف هذا العمود. المهم يعني الخلاصة إنه يسمى هذا اليوم يوم سبت النور، أولا لأن المسيح أشرق على الجالسين بالظلمة وظلال المظلم في عالم التحريم، وبعدين يسمى أيضا سبت النور لأن النور بيظهر، وإتماما لما قاله النبي إشعياء الحادي عشرة من سفره ويكون قبره ممجدا، في إشعياء 11 نبوءه عن المسيح ويكون قبره ممجدا، فدي يعني التمجيد هنا بانه المسيح يعني النهارده القبر تارك، ما فيش عظام ما فيش اي حد زي اي نبي من الانبياء السابقين، لانه قام وقام بسلطان يهودي وقام والقبر مغلق في صور ضرب، يعني بيترسم انه الملاك بتاعه القبر حاش حاش حاش، المسيح خرج والقبر مغلق، الملاك بخليل رئيس الملاك بخليل وهو ملاك القيامه طبعا نزل من السماء ليعلن ان القبر تارك، مش عشان يفتح القبر الكريم حاجه، فالمسيح خرج من القبر والقبر مغلق، ودي المعلومه اللي استخدمتها مريم المجدليه لما راحت لكبار الصيف وقالت له بيضه وقالت له لما يكون البيضة حاجة هو يعني حاجة أو قطعة بتشق وتطلع، لما تكون بيضة ميلة أو مش قطعة فتقعد شنطة. فإزاي المسيح خرج من القبر ما لم يكن حيا؟ حي طبعا بلا ممكن. فدي أسألت وسيلة اتباع مريم المجنية لما راحت اتباع قصيصة، وعشان كلمته عن قيامة المسيح وأخذت البيضة معها وأصبح في تقليد نحن لبيض ناخذ يعني يمكن من المسيح أو كده فكرة البيض جاية من هنا امتدادا يعني وتذكرة بما صنعه الله البيضانية وبنلونه باللون الأحمر. اللون الأحمر طبعا رمز إلى الفداء وإلى الدم دم المسيح، بس في ناس بيلونوها ألوان تانية خضراء وصفراء ما أعرفش إيه، لا دي حاجات بقى زي لما هو يعني فالمهم يعني إنه لماذا سمي سبت الفرح؟ لأن المسيح قال أبوك إبراهيم اشتهى متهللا أن يرى يومي فرحا وفرحا، وفعلا كان هناك فرح في عالم الموتى، وعشان كده من فرحهم خرجوا من القبور بعد قيامته الجديدة وإيه وظهروا الكثيرين ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا الكثيرين وسبت النور نسبة إلى أن المسيح أشرف عليه، وأيضا نظرا لظهور النور كل سنة في القبر المقدس، وده إتماما أيضا لقول النبي يشعياء ويكون قبره نوما.
سلم فمك. سلم فمك منك نتعلم ونستفيد. كل سنة طيبة يا سيدي.
معلش احنا تجمعهم
سفر الكثير شوية
في تقليد من الكنيسة بقى انه احنا هنا نقرأ من الشكر الرؤية يقول الشكر الرؤية النطق العربي او النطق الدرس العامي يسميه ابو بلنسي، هي الحقيقة تحريف الكلمة الأصلية كلمة أبوكاليبس، الكلمة اليونانية الأصلية أبوكاليبس، فكابي الغار زي ما أقول لك مكان في مغادس في بعض الأحيان يقول لك، وهذه اسمه مغادس، وهي يعني نطق القبطي العامي بيقلب أحيانا الكاف إلى غين، فأبوكاليبس أبو بلنسي. والبيت والميم برضه يستخدموها البطاريه هي بطاريه بطري نسبه الى رع اللي هو اله الشمس، بطري هي مش بطاريه مش بطاريه هي بطريه بطري ف منسوبه الى وفي زياده نعم بطري هي رع، لكن مع الزمن يعني بيحصل تحريف زي ما قلنا عيشة مش عيشة هي أم بس مع الزمن هي عيشة يعني فعاوز أقول أخو كاليبس هي أخو كاليبس أخو كاليبس يعني الرؤية هي مش بس كمان رؤية هي معناها التجلي، ولذلك في الكتابات القديمة يقول لك ستر الجنايات ودي أجمل هو ستر الجنايات رؤية هنا فهي مش رؤية هي بالضبط الكلمة الأصلية تجلي فهي الجلال أفضل وأجمل ولذلك الكلمات الأجنبية يقولوا ريفيليشن يعني يكشف ريفيليشن يعني يكشف لا بالإنجليزي مثلا ولا ريفيليشن بالفرنسا لما يتكلم اليوناني أبو كاليبس اسم الحضارات إلى أبو غلاسي فاحنا بنقرا ست رؤية وده يدينا فكرة يعني حاجات عن نبوءات عن حاضر الكنيسة ومستقبلها إلى ذلك خصوصا الأصحاح الثلاثة الأخيرة اللي كان فيها عبد الكريم وأنبياء عبد الكريم وإزاي إنها يعني فالأصحاح الثلاثة الأولى يتحدث فيها يوحنا طبعا بناء على رؤية المسيح أو مباشرة عن الكنائس السبعة اللي هي كنائس آسيا الصغرى اللي هي أصح الكرسي، والكلمة العظيمة أنه سريفة المهد لما قالوا إن جزح جزح ما ضرب من جبالي إلى سلوك وحصل في الزحزحة الآن تركيا يعني خلاص ماشي تركيين إلى حاجة بسيطة. كنت في تركيا 69 فالمحافظ قال لي إنه عدد المسيحيين نصف مليون نسبة إلى 30 مليون، نصف مليون، شوية من السريان شوية من اليونان شوية من الأرض الأرض تحت مرحلة 72 مع أرض شيوخة. كان عدد اليونان الموجودين في اسطنبول ولا يوجد إلا اسطنبول عددهم كانوا 10,000 ومع ذلك في 18 قسم. فدول 10,000 نفس النهاردة إلى 5,000 لدرجة إن البطريرك المسكوني وبطريرك تركيا في تفكير إن هو ينتقل إلى شامبيزي في بلجيكا أو في سويسرا لأنه خلاص سمعوا سموا بطريرك القرار ولكن ما فيش يعني ضعف قوي للمسيحية. فالحقيقة ده يعني استكمال الكلام المسيحية إن تزحزح مرارة تكوين مكانها إلا شوية. الثلاث أصحاحات الأولى في السفر الرؤية وسفر الجمال يتكلم عن الكنائس السبعة التي كانت في تركيا أو في أسيا الصغرى يسموها أسيا الصغرى وكذا، فهي السبعة كانت وهنشوف دلوقتي.
لأنه
يعني يتكلم عن رؤوس البشير الإنجيل بتاعه يقول أشياء أخرى كثيرة طبعها يسوع لم تكتب في هذا الكتاب وإنما هذه قد كتبت لكي تؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم الحياة يعني كتب الإنجيل كله من أجل هذا الواقع وأن يبين مقام المسيح الجبروت كل يوحنا الجبروت وهو يوحنا الحبيب وهو التلميذ الذي كان يسوع وهو أيضا المسيح وعده كما قال في الإنجيل يوحنا أصحاح 21 وكان معه سمعان بطرس فبيقول قال يسوع لسمعان بطرس عن التلميذ الذي كان يسوع يحبه إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فما هو شأنك اتبعني أنت وارتزع في ذلك الوقت بين الإخوة أن هذا التلميذ لا يموت وبعدين يستدرك هو في الإنجيل قال ولكن يسوع لم يقل له إنه لا يموت بل قال له إن كنت أشاء أن يبقى حتى أجيء فما هو شأنك اتبعني أنت هنا بقى في اخر الانجيل شعر يوحنا اصحاح 21 قال هذا بيقول ولما قال هذا قال لم اتبعني فالتفت بطرس ونظر التلميذ الذي كان يسوع يحبه يتبعه وهو ايضا الذي اتكا على صدره وقت العشاء وقال يا سيد من هو الذي يسلمه فلما راى بطرس هذا قال ليسوع يا رب وهذا مالي هو على يوحنا قال له يسوع ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيب فماذا لك اتبعني انت فباع هذا القول بين الاخوه ان ذلك التلميذ لا يموت هو يوحنا ولكن هو بالسبب برضه لم يقل له يسوع انه لا يموت بل ان كنت اشاء انه يبقى حتى اجيء فما هو شانه هذا هو التلميذ الذي يشهد بهذا وكتب بهذا ويعلم ان شهادته ونعلم ان شهادته حق واشياء اخرى كثيره صنعها يسوع ان كتبت واحده واحده لست اظن ان العالم نفسه يسع الكتب المكتوبه فهنا يوحنا كلمه حتى اجيء يعني هنا في وعد ان المسيح سيجيء وان يوحنا يبقى حتى اجيء هنا طبعا المقصود مش المجيء التاني الكبير اللي هيأتي فيه المسيح للدينونة انما اللي هو الجليان الذي تجلى به المسيح له المجد ليوحنا وهو منسي في جزيرة بطمس كان في عصر الامبراطور دوميديانوس حكم عليه بانه يغرقوه في خرقين من الزيت المغلي عشان يموت ونزلوه فعلا في هذا الخرقين من الزيت المغلي ومع ذلك نجا فبعد كده غيروا الحكم بقى ونفوه الى جزيره بطرس جزيره بطرس موجوده لغايه الان وهي احدى جزر الارخبيل يعني القسم بتاع الشمال اليونان موجود لغايه النهارده بطرس في ناس بيبقوها جميله قوي ففي هذه الجزيره اللي كان نبي اليها يوحنا راى رؤيا والمسيح نزل مش هو يعني صح ان هو طلع برضه فوق بالاختباط الروحاني لكن ايضا المسيح ظهر له في الجزيره ولذلك سمع صوت وبعدين يقول لك التفتت وراء لاسمع صوت الذي كلمني فلما رآه سقطت عند رجليه كميت ووضع يده اليمنى على رأسي وقال لي ما ذهب أنا هو الأول والآخر أنا الألف والياء أنا الحي الذي مات وها أنا حي إلى أبد الآبدين. فإذا هذا هو المجيء الذي وعد به المسيح ليوحنا أنه يبقى، إن كنت أشاء أنه يبقى حتى أجيئا. ده طبعا غير المجيء الثاني الكبير اللي حيجي المسيح فيه دايما، فنوع من أنواع المجيء الخاص ليوحنا أنه ظهر له في جزيرة بطمس على الأرض. فحيقرأ إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الله ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن طبيب، وبينا مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا الذي شهد بكلمة الله وبشهادة يسوع المسيح بكل ما رآه. أنا ما كانش كل الوقت بس هو يشوف المسيح، في معلومات برضو كان الملاك يظهر ويديله معلومات، فلكن بيد ملاكه لعبده يوحنا يقصد بها ان في ملاك فعلا يعني ده غير المسيح الذي شهد بكلمه الله وبشهاده يسوع المسيح بكل ما راه. طوبى للذي يقرا وللذين يسمعون اقوال النبوه ويحفظون ما هو مكتوب فيها لأن الوقت قريب. بعدين يقول يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا اللي هيذكرها بعد كده اللي هي آسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا. يوحنا إلى السبع الكنائس التي في آسيا: نعمة لكم وسلام من الكائن والذي كان والذي يأتي، الأجل الأبدي، كائن في الحاضر وكان في الماضي والذي يأتي لأنه إلى الأبد، ومن السبعة الأرواح التي أمام عرشه اللي هما سبعة رؤساء الملائكة: الأول ميخائيل، الثاني جبرائيل، الثالث رافائيل، الرابع سوريان، الخامس صدقيئيل، السادس صرافئيل، السابع أدانيئيل، مذكورين في التسبحة. هذه السبعة الأرواح التي أمام عرشه. لما طوبيا ظهر في الملاك الفقير قال له أنا أحد السبعة الواقفين أمام الله. ونار جبرائيل لما ظهر زكريا قال له أنا جبرائيل الواقف أمام الله أرسلت لأكلمك بهذا. هذول السبعة الأرواح الواقفين أمام العرش، سبعة رؤساء الملائكة. طبعا كل واحد منهم في عنده ملايين من الملائكه تتبعه، سبعه رؤساء ملائكه التي امام عرشه ومن يسوع المسيح الشاهد الامين البكر من الاموات. ان البكر من الاموات يعني اول من قام، ان احنا قيامتنا هتيجي بعد كده، ورئيس ملوك الارض. طبعا هنشوف دلوقتي انه ملك الملوك ورب الارباب مكتوب على فخذه انه ملك الملوك ورب الارباب الذي احبنا وقد غسلنا من خطايانا. غسلنا، والتغسيل ده صيغه مبالغه من الغسل التطهير يعني بالمعموديه طبعا، وقد غسلنا من خطايانا بدمه وجعلنا ملوكا وكهنه لله الابيه. ده الكهنوت العام اللي اعطي لنا في سر المدحه المقدسه، فكل مسيحي بياخذ الكهنوت العام بمسحه بالايه؟ بالمسحه المقدسه اللي هي السر الثاني بعد المعموديه، ده غير الكهنوت الخاص اللي يعطى لاصحاب الدرجه بالرساله وبوضع اليد. جعلنا ملوكا وكهنه لله ابيه، وطبعا دي كلمه فسرها الكنيس امبروسيوس وقال احنا كلنا ملوك وكهنه. ملوك طبعا مش يعني من نوع فاروق ولا هيرودس، لكن ملك الانسان على نفسه، وكهنه لان الانسان بيقدم لنفسه ذبيحه الصلاه على مذبح القلب، يعد كل انسان كاهن بهذا المعنى العام، وايضا بيقدم جسده ذبيحه حيه مقبوله. وبعدين انبياء لاطلاعنا على اسرار العالم الجديد. فكل مسيحي بالمسحه المقدسه بعد المعموديه صرنا صرنا ملوكا وكهنة بهذا المعنى. وده طبعا تصحيح للمفهوم الخاطئ اللي بيسموه اخواننا البلموس، يقول لك كلنا ملوك وكهنة خلاص مفيش كهنوت، لا غير كهنوت الخاص. جعلنا ملوكا وكهنة لله أبيه له المجد والسلطان إلى أبد الآبدين آمين. هو ذا يأتي، شوف هنا الوعد بقى في المجيء الثاني، هو ذا يأتي مع السحاب وتتنظره كل عين، مش هيكون في الخفاء، والذين طعنوه هم اللي هيقولوا للجبال اسقطي علينا وللأكابر اطينا من وجه الجاد على العرش، لأنه عظيم الغضب الحمل ومن يطيق الوقوف. هو ذا يأتي مع السحاب وتتنظره كل عين، والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم أمين، أنا هو الألف والياء، قبل الألف مفيش وبعد الياء مفيش الأبجدية، أنا البداية والنهاية، يعني أنا الأزل الأبدي، يقول الله الكائن والذي كان والذي يأتي، يعني الحاضر والماضي وإيه والمستقبل، يعني أزل أبدي، والذي يأتي القادر على كل شيء. هي البندقراط اللي بيترجموه احيانا ضابط الكل، هي الادق القادر على كل شيء. الا يوحنا اخوكم وشريككم في الضيقه وفي ملكوت يسوع المسيح وصدره، كنت في الجزيره التي تدعى بطمس من اجل كلمه الله، لانه طبعا نفي الى الجزيره من اجل كلمه الله ومن اجل شهاده يسوع المسيح. كنت في الروح في يوم الغد، انا كنت في الروح في حاله الاستغراق الروحاني، اللي هي لما الانسان بقى يكون في حاله روحانيه عاليه يسموها الاختطاف، لقال عنه بولس الرسول انه اختطف الى السماء الثالثه الى القدوس، فسمع اشياء لا ينطق بها ولا يسوغ الانسان ان ينطق بها. ده اللي بيسموه الاختطاف العقلي، مع وجود الانسان في الجسد لكنه يختطف عقله الى السماء. كنت في الروح، كلمه في الروح هنا يعني في عالم الروح مستمر في الحياه الروحيه، في يوم الغد. يوم الغد هنا هو يوم الاحد، وده احد الاسباب الاخرى التي تضيف على يوم الاحد مجدا، ان الرؤية والجنيان كان في يوم الغد، ودي طبعا بالاضافة الى انه اليوم الالتقاء المسيح. هنا كلمة يوم الغد في اليونان هي كيرياك، كيرياك يعني يوم الغد. ليه يوم الغد؟ لانه اليوم اللقاء فيه المسيح من بين الاموات، فاصبح يوم الغد. عشان كده الحقيقة يوم الاحد مفروض تعرف بيه، عشان كده لازم يخطيه المسيحيون يوم الرب وفيما هو للرب. انا طبعا ظروفنا في الوقت الحاضر وفي هذا البلد تخلي المسيحيين يروحوا اشغالهم، لكن الاخرين زي التجار وما الينا واصحاب القطاع الخاص مفيش اي تدريب انه يفتح عمله يوم الاحد او يشتغل يوم الاحد. إذا يوم الرب يبقى لازم يجي الكنيسة ويخليه كل شيء بيوم الرب. وسمعت وراء، اسمع كلام، سمعت وراء، وفي الجزيرة هنا بقى المجيء بقى، سمعت وراء صوتا عظيما كصوت الروح قائلا، أنا هو الألف والياء الأول والآخر، يعني الأزل الأبدي. مين اللي يقول كده؟ يهوه والله. المسيح بينسب الى نفسه ما لا ينسب الا الى الله، فاما ان يكون المسيح غير صادق او ان يكون صادق، والا هيعتبر مجدد، ما كانش كلام ده صح، اي المسيح مجدد انه بينسب الى نفسه ما لا ينسب الا الى الله. وهنا طبعا بيان على ان المسيح هو الله ذاته، وقد تلبس بصوره انسان. انا هو الالف والياء، مفيش غير، انا الاول وانا الاخر، انا الازلي انا الابدي، والذي تراه اكتب في كتابي وارسل الى السبع الكنائس التي في اسيا، لان هو يوحنا اصبح المسؤول عن هذه الكنائس وهو الذي أقام فيها الثقافة. إيه هي الكنائس؟ أفسس، ولذلك سمعنا اللي هي إزمير حاليا، عشان كده أقول لك العلم إزمير نسبة إلى إزمير ولا بس هي وقتها تسمى إزمير، بس هي إزمير. وإلى ضرغام وإلى تياكيرة وإلى سردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاوديا، لاوديا يسموها اللاذقية. فكل دي حتى في أمريكا النهارده في مقاطعة في نيويورك اسمها فيلادلفيا. هذه السبعة الكنائس التي في آسيا الصغرى. بعدين بيقول لي فالتفت، التفت أنا يوحنا يعني لأنظر الصوت الذي تكلم عنه، هو سمع راض في الجزيرة. ولما التفت رأيت سبع منائر من ذهب، وفي وسط السبع المنائر شبه ابن إنسان. خلي بالكم كلمة شبه ابن إنسان يعني إنه من كثرة البهاء والجمال ما بيقدرش يحدد معالم الشخصية الشايفة، لكن زي ما يقول زي ما يكون كلمة شبه ابن إنسان يعني. وده يدل على أن المسيح لما صعد إلى السماء صعد بناسوته، فابتدأ البهاء بيخرج منه في كل ناحية. يعني زي اللمبة دي أهي لها اسم زجاجي، ولكن النور بيطلع منها في كل اتجاه. في وسط السبع المنائر شبه ابن إنسان متسربيا، وده التعبير اللي استخدمه دانيال النبي شبه ابن إنسان، وحسيات شبه ابن إنسان. كل ده كلمة شبه هنا معناه زي ما يكون، لأن من كثرة الباء مش قادر أبدا يحدد معالم الجسد. فبيقول شبه ابن إنسان متسربيا بثوب إلى الرجلين، وعشان كده تلاقي الكهنة لازم الثوب اللي بيتقال ثوب التجلي اللي يكون في الهيكل لازم يكون أبيض وإيه إلى الرجلين، عشان الكهنة بيمثلوا الحقيقة التجلي. شبه ابن إنسان متتربلا بثوب إلى الرجلين، كلمة الرجلين هي تدل على أنه في ناسوته، ومتمنطقا عند ثدييه لمنطقة الإنزال، عشان كده الأساقفة بيلبسوا هذه المنطقة، وهي طبعا بتشير إلى الخدمة، لأنه المنطقة كان دايما يلبسها القدام عشان يلم بها هدومه، ولغاية النهار الجماعة توظفي وبتاع بتلاقيه لابسه وبتاع، عشان كده يعني أصبح التقليد دايما الأساقفة يلبسوا هذه المنطقة. بس هي من ذهب بالنسبة للمسيح من ذهب، وطبعا ذهب لأنه أعظم المعالم وأغلاها، وأنقاها الذهب أغلى المعادن وأجملها وأنقاها. وأما رأسه أرضي عن معناه في ناسوتي، وشعره فأبيضان، طبعا البياض يرمز إلى النقاء وإلى الطهر. أما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف النقي الأبيض كالثلج، شوف كالثلج هنا. وعيناه كلهيب نار، طبعا نسب إليه إن في عينين كأنما لهيب نار، طبعا لأن إلهنا نار كافية. ورجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة، يعني يشير إلى الجلال. ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب، سبعة كواكب هي سبعة الأساقفة المنائر، سبعة المنائر دي رؤساء الملائكة، إن سبعة الكواكب مقصود بها سبعة الأساقفة بتوعها. وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، بمعناه القوة والحزم، وانه لا يقبل التسيب ولا يقبل الميوع. سيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها، يعني اشتدادها، شو بقى الشمس لما كلنا بنشوف الساعة 12 ولا 1 ولا 3 ونص فعلا الواحد ما بيقدرش يبحث لأن كثرة البهاء والضياء شديدة جدا. فيوحنا رآه وجهه كالشمس وهي تضيء في قوتها فلما رأيته سقطت عند رجليه كليل. يعني من كثرة الإضاءة والبهاء والجمال أنا ما قدرتش أحتمل فسقطت عند رجليه كليل. كلمة عند رجليه دليل على أنه في ناسوته لكن الكثرة البهاء. لاحظوا أن يوحنا كان على جهة التجلي وبقالش هذا التعبير مما يدل على أن المسيح تجلى ليوحنا بأعظم مما تجلى على جبل التجلي لأن خلاص وهو مش داعي أبدا ليحجب بهاء لاهوته. كان لما كان على الأرض كان بيحجب آلة بعض الحاجات لكن دلوقتي ما فيش تبرير وداعي. ولذلك بولس الرسول لما شاف المسيح عين تاتي أنا أعمى من كثرة البهاء لأنه رآه في لمعان أعظم من لمعان الشمس. كلنا بنشوف الشمس ما بنرماش لكن ده يدل على أن الرؤية كانت شديدة جدا وأن البهاء والنور عظيم. فالمسيح الآن على العرش في بهاء عظيم جدا أعظم من التجلي لأن التجلي أعطى فكرة على جبل التجلي ومضى من ومضات لأوله لكن بعد أن صعد إلى السماء فكل البهاء وكل الجمال وكل النور نور وراه. فلما رأيته سقطت عند رجليه كبير. واحد اللي يشوف منظر مرتين يألف. فيوحنا شاف المسيح على جبل التجلي لكن هنا الوصف أقوى مما يدل على أن فعلا رآه في جليان أعظم مما رآه على جبل التجلي. بعدين يقول سقطت عند رجليه كميت. فوضع يده اليمنى هنا يده ليه يعني وده يدل على أن المسيح في ناسوته. وضع يده اليمنى على رأسه علي هم الآن على رأسه والحطاه فيه على رأسه. طبعا لما نرجع للنص الأصلي حنلاقيه هو بعينه الثاني وهو بعينه الأول والآخر عشان ما يبقاش الواحد يكون يمين وشمال يقول لك الكلام عن الله قبل التجسد. لا ده هنا بيقول لك أنا الحي وكنت ميتا يشير إلى الكتاب وها أنا حي إلى أبد الآبدين. والحقيقة يمكن الكلمة الأصلية أنا الحي مش أنا حي مش مجرد أنا حي أنا الحي إلى أبد الآبدين آمين ولي مفاتيح الهوى والموت يعني صاحب السلطان السلطان المطلق لي مفاتيح الهوى والموت فاكتب ما رأيت. ده تكليف تكليف ليوحنا اكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعدها. عشان كده سفر الرؤيا وسفر الجليات في كلام عن مستقبل الكنيسة إلى أبد الآبدين. وعشان كده حقيقة مهم جدا إن احنا خصوصا في الأيام دي يعني نقرأ هذا السفر على ضوء الأحداث الحاضرة واللسه اللي جاية. بعدين يقول سر السبعة الكواكب التي رأيت عن يمين والسبع الملائكة الذهبية. السبعة الكواكب هي ملائكة السبع الكنائس هنا اللي هم الأساقفة والملائكة السبع التي رأيتها هي السبع الكنائس. اكتب الى ملاك كنيسة أبس ملاكنا بمعنى اللي هو الاسم لانه الماجد يوصل سبع الملاك الذهبية. انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك وانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا فوجدتهم كاذبين وقد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكن يمدحه يعني لكن عندي عليك انك يعني المأخذ اللي بدو عليه أنك تراك محبتك الأولى، فاذكر من أين سقطت وتبت واعمل الأعمال الأولى، وإلا فإني آتيك عن قريب وأزعزع منارتك من مكانها إن لم تتب. يا سلام. ولكن عندك هذا أنك تبغض، يعني يقول في أهو ده النحو يبين الحاجات الكويسة فيه والحاجات الوحشة. عندك هذا أنك تبغض أعمال نيكولاويين، مع بالغ الأسد نيكولاويين دول من أتباع نيكولاوس اللي كان شماس أحد الشمامسة السبعة الذين وصفوا بأنه كان ممتلئا من الروح القدس، ما يدلك على أن الإنسان ما لم يثبت ممكن يضيع. يعني صح واحد يبدأ حسنا ولكن لا يثبت. فأعمال نيكولاويين التي أبغضها أنا أيضا، من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله. شجرة الحياة التي كشفها الله لآدم ولم يعطيه أن يأكل منها إلا إذا كان قد انتصر، فلما فشل وسقط آدم أقام الله الكروبيم ولهيب سيف متقدم لاختراق الطريق لشجرة الحياة ليمنع الإنسان أن يقترب. هذه شجرة الحياة هي المسيح نفسه وجسده ودمه اللي احنا هنبتدي به العالم الآخر والذي حيعطينا الحياة الأبدية، وده اللي احنا بنطلبه الصلاة الربانية لما بنقول خبزنا الآتي حسب النص القبطي في بوينت 2. واكتب إلى ملاك كنيسة سميرنا هذا يقوله الأول والآخر الذي كان ميتا فعال أو عاد إلى الحياة. أنا أعرف أعمالك وضيقك وفقرك، يعني أنا متابع، مع أنك جليل وتجديف القائلين إنهم يهود وليس يهودا، يعني ليس يهودا على الحقيقة بل هم مجمع الشيطان، هم يهود بالاسم ولكن ليس يهودا، كلمة يهودي نسبة إلى صدق يهوذا، وليس يهودا بل هم مجمع الشيطان. لا تخف البتة مما أنت عبيد أن تتألم به، لسه جايات ضيقة فمكفش، ولكن ليس مزمع أن يلقي بعضا منكم في السجن لكي تجرروا ويكون لكم ضيق 10 أيام، كن أمينا حتى الممات فأعطيك إكليل الحياة. المطلوب الثبات. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب فلا يؤذيه الموت الثاني. الموت الثاني اللي هو الهلاك جهنم النار، الموت الاول اللي هو كلنا نموت، وبعدين الموت الثاني اللي هو الهلاك جهنم. واكتب الى ملاك الكنيسه التي في برغام هذا يقوله الذي له السيف الماضي ذو الحدين. انا عارف الاعمال واين تسكن حيث كرش الشيطان، وأنت متمسك باسمي ولم تنكر إيماني حتى في الأيام التي فيها كان أنتيباس شهيد الأمين الذي قتل عندكم حيث الشيطان يسكن، ولكن عندي عليك قليل، بيمدحك ومع ذلك بيرقده، عندي عليك قليل أن عندك هناك قوما متمسكين بتعليم بلعام الذي كان يعلم بلاء أن يلقي معصرة أمام بني إسرائيل أن يأكلوا ما ذبح للأوثان ويزنوا. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكين بتعاليم النيقولاويين برضه اللي هم أتباع نيقولاوس الشماس الذي أبغضه. فهنا بيتكلم عن تعاليم نيقولاويين، فوق هنا بيتكلم عن أعمال نيقولاويين. يبقى لهم تعليم ولهم أعمال، ولكن المسيح بيقول أبغض هذا التعليم وأبغض هذه الأعمال. هكذا عندك أنت أيضا قوم متمسكون بتعليم النيقولاويين الذي أبغضه. فتب تب بكسر الأسر، مع أنه يعني مش خطيب هو خطيب كعب، لكن دي تدل على مسؤولية الأساقفة ومسؤولية الكهنة بالنسبة لشعبهم. فتب أنت للتوب، وإلا فإني آتيك سريعا وأحاربه بسيف فمي. من له أذن فليسمع ما يقوله روح الكهنة. من يغلب فسأعطيه أن يأكل من المن المخفى، اللي هو جسد الرب ودمه، اللي هو مخفى تحت أعراض الخبز والخمر. وأعطيه حصاة بيضاء وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب لا يعرف أحد غير الذي يأكل. واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا، هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلاهيب الله. بكرر نفس المعاني الآلاف الأول عشان يبين إن هو بعينه المسيح اللي بيتكلم. هذا يقوله ابن الله، وهنا ابن الله مش الله بيولد زي ما بتولد الحيوانات أو الناس. ابن الله بمعنى التجلي الإلهي، إنه ابن المسيح لما ظهر هو تجلي الإله، الله غير منظور صار منظورا، أي معنى أنه ابن الله. هذا يقوله ابن الله الذي له عينان كلهيب نار ورجلاه مثل النحاس النقي. أنا عارف أعمالك ومحبتك وخدمتك وإيمانك وصبرك. كل هذا المسيح عارفه ومتابعه، لأنه ما ينكرش المسيح أعمال هذا الرجل، وأن أعمالك الأخيرة أكثر من الأولى. وهذا مكث جميل الحقيقة في كنيسة ثياتيرا أو ملاك كنيسة. لكن عندي عليك قليل أنك تسير المرأة في ذلك التي تقول إنها نبية حتى تعلم وتغوي عليه أن يزنوا وأن يأكلوا ما ذبح للأوثان. تعليم وأيضا تغوي عليه أن يزنوا ويأكلوا ما ذبح للأوثان. يعني هو نفسه رجل سليم، لكن ضرسته اللي بيعقل المسيح عليها انه عيب هذه المرأة ولم يكف عن فحشها، واعطيتها زمان لكي تتوب عن زناها ولم تتب، ها انا القيها في فراشه والذين يزنون معها في ضيقة عظيمة ان كانوا لا يتوبون عن اعمالهم. واولادي اقتلهم بالموت فستعرف جميع الكلام أني أنا هو الباحث الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد منكم بحسب أعماله. ولكنني أقرب لكم وللباقين في ثياتيرا كل الذين ليس لهم هذا التعليم والذين لم يعرفوا أعماق الشيطان، كما يقولون إني لا ألقي عليكم ثقلا آخر، وإنما الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيب. هنا يتكلم عن المجيء الثاني طبعا، الذي عندكم مذكراتكم عقائدكم، الذي عندكم تراث، الذي عندكم تمسكوا به إلى أن أجيب. ومن يبلغ ويحفظ أعمالي إلى النهاية فسأعطيه سلطانا على الأمم فيرعاه في قضيب من حليب كما تكسر آلية من خشب
كما أكدت أرى أيضا من عند أبي وأعطيه كوكب الصبح من له أذنان فليسمع ما يقول الله واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في سرنا هذا يقوله الذي له سبعة أرواح الله اللي هم السبعة أصائل الملائكة والسبعة الكواكب أنا عارف أعمالك أن لك اسما أنك حي وأنت ميت يا سلام كن ساهرا وشدد ما بقي الذي هو عتيد أن يموت لأني لم أجد أعمالك كاملة أمام الله لتقرير مؤمن حيا فاذكر كيف أخذت وسمعت واحفظ وتب فإني إن لم تظهر أقدم عليك كلص يعني في وقت لا تعلمه لأن اللص ما يعيش وقت يعني معلوم إن لم تظهر أقدم عليك كلص ولا تعلم أي ساعة أقدم عليك عندك أسماء قليلة في سابس من الأبرار لم ينجسوا ثيابهم فسيمشون معي في ثياب البيض لأنهم مستحقون من يغلب فذلك سيلبس ثيابا بيضا ولن أقوى اسمه من سفر الحياة وسأعترف باسمه أمام أبي وأمام ملائكته وده يشير إلى أن الجسد الأخروي مغواش بالروح فقط ولكن الجسد أيضا الجسد أيضا هيكون مكرم أنه يلبس ملابس بيضاء ويمشون معي في ثياب البيض لأنهم مستحقون من له أذن فليسمع ما يقوله أبوه واكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا هذا يقوله القدوس الحق قدوس مش قديس عشان كده بنقول لأولادنا الشمامسة يقولوا مجدا للثالوث الأقدس أقدس دي ممكن تتقال عن البشر لكن الله وحده هو القدوس فلازم نقول القدوس الأكرم وأليق بالله هذا يقوله القدوس الحق والنظير القدوس الذي لا عقل ولما المسيح يعني بشر الملاك بشر العظم القدوس المولود منه مش القديس القدوس الكلمة دي لا تقال إلا عن الله هذا يقوله القدوس الحق الذي له مفتاح داود الذي يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح يعني صاحب السلطان المطلق مش حد يقدر يغير أنا عارف الأعمال ها أنا قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ولا يستطيع أحد أن يغلقه لأن لك قوة يسيرة وقد حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي ها أنا أجعل الذين من مجمع الشيطان من القائلين إنهم يهود وليس يهودا ليس يهودا على الحقيقة أو لا يستحقون هذا الاسم الكريم بل يكذبون ها أنا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام البيت ويعرفون أني أنا أحبك من هنا فيهم يسجدون أمام البيت اللي جاية تعبيرات الاتقال للبطريات والأساقفة أنه تحت قدمين لا. لأنك حفظت كلمة صدري أنا أيضا سأحفظك من ساعة التجربة العتيدة أن تأتي على العالم كله لتجرب الساكنين على الأرض هذا سريعا تمسك بما عندك دا بينما المسيح يوصينا بالتمسك عشان الواحد ما يتسيئش. تمسك بما عندك، احفظ التراث بتاعك لئلا ياخذ احد الاجيال، بمعنى ان دي ممكن يتسحب من الانسان لو لم يذكر مريمه. فساجعله عمودا في هيكل الهي ولا يعود يخرج الى كان، واكتب عليه اسم الله واسم مدينه اله اورشليم الجديده النازله من السماء من عند الهي، واسم الجليل من له اذن فليسمع ما يقوله الروح
المسلم.
تكلم من حيث انه كابن انسان وكانسان، لان المسيح يجمع ما بين كونه الها وكونه انسانا. فيعني بهذه الصفه واكتب الى ملاك كنيسه اللاهوتيين، هذا يقوله الامين الشاهد الامين الصادق. هنا كتبين بداءه خليقه الله، هنا البداءة أو الأخشي معناه أنه الأول قبل الخليقة، مش داعي الخليقة عنه أو الرفرق، لا الأول قبل الخليقة، الأول البداية، يعني الذي كان هو البدء، لأنه به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فهنا دي طبعا بتشكل امام اولادنا بدايه الخليقه، يعني يفتكر انه ده معناها ان المسيح مخلوق. حاشا حاشا، بدات الخليقه يعني الذي به بدات الخليقه، هو البدء الذي لا بدء له، به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. انا عارف الاعمال انك لست باردا ولا حاضرا وسطا، ليت فكنت باردا او حاضرا. الفطور بقى هكذا، لأنك فاجر ولست باردا ولا حاربا، أنا مزمع أن أتقيأك من شديد. دايما الواحد حاجة دافية بتقال لأنك تقول إني أنا غليل، هنا الغروب، تقول إني أنا غليل وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. يا سلام، يظن أنه غني ولكن هو الشقي والبائس والفقير والأعمى والعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا وصف بالنار لكي تستغني، ده الغنى الحقيقي. والذهب بيكون أنقى المعادن وأغلاها، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريانك، تتغطى تستر عريتك وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. هنا الكحل طبعا مش باستعارة، كحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب. التفاتح، ارجع ثاني الحرارة الأولى، كل من أحبه أوبخه وأؤدبه فكن غيورا وتب. ها أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل. أنا ما أطردش نفسي، لازم هو اللي يفتح الباب. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يبلغ فسأعطيه أن يجلس معي في عرش، كما جلست أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. لأنه طبعا بيتكلم من حيث هو إنسان، من له أذن فليسمع ما يقوله.
من في السماء، والصوت الأول الذي سمعته صاروخ يتكلم معي قائلا اذهب إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا. وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى عرش جالس، وكان الجالس في المنظر شبه حجر اليش والعقيق وقوس قزح، حول العرش في المنظر شبه الزمرد، وحول العرش 24 عرشا، ورأيت على العروش 24 شيخا جالسين متسربلين في ثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب، ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات، وأمام العرش سبعة مصابيح نار متقدة هي سبعة أرواح الله، وقدام العرش بحر زجاج شبه الزنبور، وفي وسط العرش وحول العرش أربعة حيوانات مملوءة عيونا من قدام ومن وراء، والحيوان الأول شبه أسد، والحيوان الثاني شبه عجل، والحيوان الثالث له وجه مثل وجه إنسان، والحيوان الرابع شبه نسر طائر، والأربعة الحيوانات بكل واحد منها ستة أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا ولا تزال نهارا وليلا قائلة قدوس قدوس قدوس، الرب الإله القادر على كل شيء الذي كان والكائن والذي يأتي. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا بالجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر الأربعة والعشرون شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك أنت خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت.
ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من الداخل ومن وراء مكتوما بسبع سطور، ورأيت ملكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق أن يفتح السفر ويفك سطوره، فلم يستطع أحد في السماء ولا على الأرض ولا تحت الأرض أن يفتح السفر ولا أن ينظر إليه، فصرت أنا أبكي كثيرا لأنه لم يوجد أحد مستحقا أن يفتح السفر ويقرأه ولا أن ينظر إليه. فقال لي واحد من الشيوخ لا تأتي، هو جاء غلب الأسد الذي من سفر يهوذا أرض داود ليفتح السفر ويفك هجومه السبع. ورأيت أيضا وسط العرش والحيوانات الأربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مذبوع له سبع قرون وسبعة أعين هي سبعة أرواح الله المرسلة إلى كل الأرض، فأتى وأخذ السفرة من يمين الجالس على العرش، فلما أخذ السفرة خرت الأربعة الحيوانات الأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد في طارات وجانات من ذهب مملوءة بقور هي صلوات القديسين، وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك منذ بعثة واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وبعثتنا بأن ملوكا وكهنة فتنملك على الأرض، ونظرت وسمعت صوت ملائكة كثيرين حول العرش والحيوانات والشيوخ، وكان عددهم ربوات وألوف ألوف قائلين بصوت عظيم مستحق هو صاروخ المذبوع أن يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والبركة وكل طريقة مما في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وعلى البحر، كل ما فيها سمعتها قائلة للجالس على العرش ولصاروخ البركة والكرامة والمجد والسلطان إلى أبد الأبدين، وكانت الحيوانات الأربعة تقول آمين، والشيوخ الأربعة والعشرون خروا وسجدوا للحي إلى أبد الأبدين. لما فتح القاروق واحدا من الكتب السبعه فسمعت واحدا من اربعه الحيوانات قائلا كصوت رعد فلما انظر فنظرت فاذا فرس ابيض الجالس عليه معه قوس فقد اعطي كيلا وخرج غالبا فلكي يغلب. لما فتح القسم الثاني سمعت الحيوان الثاني قائلا هلم انظر فخرج فرس اخر احمر فالجالس عليه اعطي ان ينزع السلام من القلب وتمثل بعضهم بعضا واعطي سيفا عظيما. لما فتح القسم الثالث سمعت الحيوان الثالث قائلا هلم انظر فنظرت واذا فرس اسود فالجالس عليه معه ميزان في يده فسمعت صوتا في وسط اربعه الحيوانات قائلا سميت قمح بدينار فالثلاث ثمان شعير بدينار واما الزيت والخمر فرطتهما. فلما فتح القسم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم انظر فنظرت واذا فرس فرس اخضر فالجالس عليه اسمه الموت والهاوية تتبعه وأعطي سلطان على ربع الأرض أن يقتل بالسيف وهو عمر فهو
حكيم.
لما فتح القسم الثالث رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم فصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق ستقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الارض فاعطوا كل واحد ثيابا كيلا فقيل لهم ان يستريحوا زمانا يسيرا ايضا حتى يكمل العبيد رفقاءهم حتى يكمل العبيد رفقاءهم واخوتهم ايضا العبيدون ان يقتلوا مثلهم. ونظرت لما فتح الختم الثالث ونظرت لما فتح الختم الثالث واذا زلزله عظيمه حدثت فالشمس صارت سوداء كمسح من شعر والقمر صار كالدم ونجوم السماء سقطت الى الارض كما تطرح شجره التين سقاطها واذا هزتها ريح عظيمه والسماء انفلقت كدرج ملتف وكل جبل وجزيرة تزحزح من موضعنا وملوك الأرض والعظماء والأغنياء والأمراء والأقوياء وكل عبد وكل حر أقوى قسهم في المغارب وفي صخور الجبال وهم يقولون الجبال والصخور اسقطي علينا وأكفينا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب القروض لأنه قد جاء يوم غضبه العظيم ومن يستطيع الوقوف
يا رب.
وبعد هذا رايت اربعه ملائكه واقفين على اربع زوايا الارض ممسكين اربع رياح الارض لكي لا تهب ريحهم على الارض ولا على البحر ولا على شجره الماء. ورايت ملاكا اخر طالعا من مشرق الشمس معه ختم بضاعه الحي فنادى بصوت عظيم الى الملائكه الاربعه الذين اعطوا ان يضربوا الارض والبحر قائلا لا تضروا الارض ولا البحر ولا الاشجار